أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي الكلام بعد ما خلصنا احنا بالموضوع الأول اللي هو أحد مستطاعات الخيار يعني المجلس، هو أن يتم إسقاطه، أن يتم إسقاطه في العقد. وذكرنا التفريعات والأمور والتصورات والإشكالات اللي ذكرت في المقام. بقي بعد في شغل صغير فقط، هي أنه لو افترضنا أن المتعاقدان تقاولا قبل العقد بأنه سنسقط الخيار، ولكن أثناء العقد لم يشيرا إليه، فواضح أنه بمثابة هذا الإسقاط، بمثابة الشرط الابتدائي الذي لا يلزم. لأننا ذكرنا أن الشرط الملزم هو الاشتراط أو الإلزام في التزام، هيك عرفنا الشرط وعرفوا اللغويين هيك بهذا المعنى. فإذا هو إلزام في التزام، فهنا لا يوجد التزام، بل هنا يوجد إلزام فقط ابتدائي. فإذا لا قيمة ولا معنى لهذا الاشتراط إذا كان، ولا وإن كان قد ذكر قبل العقد لكن لم يشر إليه أثناء العقد، ما له قيمة أبدا. هون بشير لكلام الشيخ الطوسي، في كلمة للشيخ الطوسي عبارة وإشكال من العلامة على الشيخ الطوسي. الشيخ طوسي العبارة اللي له بيعبر بيقول أنه لو شرطا قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد صح الشرط ولزم العقد، يعني صح الشرط يعني بالتالي لا يمكنهما أن يفسخا ولزم العقد مباشرة. هذا الكلام مفاده ماذا؟ يعني إذا بدي يفهموا أنه شرطا قبل العقد لكنهم أثناء العقد ما ذكروا شيء، هكذا فهم من معنى العلامة الحلبي، فلذا أشكل عليه وقال أنه لا، الشرط لو حينما يذكر قبل العقد لا قيمة له. نفس الكلام اللي يرتضيه الشيخ المصنف، يعني الشيخ الأنصاري. لكن ثم يشير إلى الفرق بين أمرين، أنه إذا افترضنا أنهما شرطا ثم أشارا إلى ذلك الشرط أثناء العقد فهذه ما في مشكلة بهذا الأمر. لماذا؟ لأن الشرط يمكن أن يذكر صريحا في العقد وبالتالي يكون ملزما، ويمكن أن يكون ماذا؟ أن يشار إليه إشارة، فش مانع من ذلك؟ يعني أنه أبيعك على الشرط الذي ذكرناه. هلا شوف الشرط الذي ذكرناه ضروري نفصل، المهم انه اني بعتك على بإشارة. فالعلامة شو اللي بقول؟ انه اما ان نقول بانه اشترط قبل العقد ثم عقد ولم يذكر هذا الشرط فما له قيمة وبالتالي غير ملزم. الشيخ الأنصاري يؤكد هالمسألة هيدي، لكن بقول انه فعنا نوعان. هو النوع الاول اللي ذكره العلامة اللي هو أن يشترط ثم يشير إلى ذاك الشرط أثناء العقد، والأمر الثاني هو أنه لا يشترط ويذكر شرطا، يذكر يعني كلا المتعاقدين شرطا ويبنيا عليه دون أن يشيرا إليه، دون أن يكون هناك ذكر له. لكن إذا أتينا وأردنا أن نحاكم عبارة الشيخ الطوسي والقاضي ابن البراج، لأنه هو محكي عنه كذلك، إذا أردنا أن نحاكم كلام الشيخ الطوسي نرى أنه من قبيل الأول اللي هو الإشارة، لا من قبيل الثاني يرحمهم الله، لا من قبيل الثاني اللي هو فقط مجرد الذكر قبل العقد ودون الإشارة إليه أثناء العقد. ما الدليل على ذلك؟ الشيخ الأنصاري بيجيب دليل لطيف جدا وحلو، يعني إنصافا كلام لطيف، أن كلام الشيخ الطوسي في الواقع بعد أن ذكر هذا الكلام قال ويقابلنا نعم ثم نقل الخلاف عن بعض أصحاب الشافعي. نحن مرق معنا كلام الشافعي وأصحاب الشافعي شو قالوا؟ قالوا أنه أن إسقاط خيار أو اشتراط إسقاط خيار المجلس في العقد لا يجوز. لماذا؟ لأنه إسقاط ما لم يجب. تذكر هذا الإشكال الذي ذكرناه سابقا. هذا بما أنهم هكذا يقولون الشافعي أصحاب الشافعي، فإذا والشيخ الطوسي عم يذكر هذا الكلام مقابل كلام الشافعي، يعني شو معناه؟ معنى أنه بالواقع يريد أن يثبت أصل اشتراط الخيار، لا أن يثبت أصل اشتراط الخيار قبل العقد ولا عدم ذكره في العقد. فإذا هذه الإشارة بمقابلة بيناتهم ربما تؤكد هذا المعنى وتؤكد هذا المراد من قبل الشيخ الطوسي. وبالتالي شو بصير عنا؟ بصير أنه الكلام هو نفس الإشكال الذي ذكره العلامة في المختلف على الشيخ الطوسي، هو بنفسه ماذا يتبناه ويقوله الشيخ الطوسي، لكن ماذا؟ لكن بشكل غير واضح أو غير مباشر. ثم يشير الشيخ الأنصاري إلى حقيقة الشرط المذكور قبل العقد وعدم ذكره أثناء العقد، يقول أن هذا لا قيمة له هكذا شرط. لماذا؟ مثل ما ذكرنا قبل قليل بأن الشرط، تعريف الشرط، أنه إلزام في التزام، ها؟ يعني بالواقع لا يكون هذا الشرط ملزما إلا أن يكون في عقد ملزم، في بيع، في عقد ملزم. وبالتالي إذا لم يكن كذلك وإن حصل قبل العقد لكنه لا قيمة له ولا ملزم له، ونحن نبحث عن الإلزام في هذا الشرط. نعم، بقول أنه ربما يستفاد في بعض الموارد إلزام وإشارة إلى شيء ملزم، مثل ماذا؟ مثل أن يكون يعقد ويبيع ولكنه أثناء البيع عازما على شرط وناويا لأمر، وذاك الأمر المنوي بمثابة شو بيسأل؟ بمثابة الشرط المقدر أو التقديري. فهنا بقول أنه إذا أشرنا إليه أو ذكره أو استحضره حسب اختلاف الحالات اللي ممكن تحصل، يمكن لنا أن نقول بأنه هذا الشرط يصير ملزما. وأما إذا لم يكن كذلك فما عندنا أي مبرر وأي داعي للالتزام بهذا الشرط. ثم يشير إلى فرع أخير في المسألة، وهو أنه هل للبائع الذي يكون قد نذر وقال لعبده لله علي نذر أن إذا بعتك أو إذا بعتك أعتقك، طيب والحال أن البيع هو عبارة عن إخراج للمال عن ماليته، مشاك؟ أوكي. فبالتالي شو يعني؟ يعني أنه إذا بعتك، يعني إذا عقدت عقد البيع وكنت أنت المبيع، فهنا يمكنني أن أفسخ هذا البيع فأعتقك بعد ذلك. هيك مفترض تكون الفكرة، يعني حتى نرتب المسألة، لأنه لا عتق إلا في ملك، نعم، والبيع هو إخراج للملك. لكن في عندي بعض هامش صغير جدا بعد إجراء العقد، عقد البيع، هو ماذا؟ هو إثبات الخيار. طيب، وبالتالي بتصير المسألة هيك، مسألة أنه إذا نذر أن يعتق عبده إذا باعه، فإذا باعه باللحظة الأولى شو؟ يكون قد ثبت له الخيار مدة المجلس، فساعة إذن وقد وجب، تحقق شرط البيع، نذر، شرط النذر وهو البيع، فإذا يجب عليه العود والفسخ أثناء العقد ثم الإعتاق، يتحقق شرط الإعتاق فالوفاء بالنذر ويجب الوفاء بالنذر. طيب لو باعه، هذا الحال اللي عم تصورها العلامة في التذكرة، طيب لو باعه بشرط أن لا يكون له حق الخيار، هنا إما أن يكون البيع باطلا أساسا أو بيكون الشرط باطل. نعم، ليش البيع باطل أساسا؟ لأن هذا البيع في الواقع أتى وزاحم أمرا مقدما عليه، وهو ماذا؟ هو وجوب الوفاء بالنذر. إذا باعه وكان هذا البيع ملزما ولا يمكن له للبائع العوض، فبالواقع بيكون شو؟ بيكون أسقط وجوب الوفاء بالنذر، والحال أنه شروطه مستقرة في ذمته. فلذا يقول بأنه يبطل البيع، أو إذا ممكن أن يكون ماذا يقولون أنه لا يجب الوفاء به، لكن الشرط يكون باطلا، وبالتالي شو يعود يمكنه أن يفسخ بعد ذلك لكي يفي بالأمر. هذا تقريبا تمام الكلام، في شوية كلام زائد يعني الشيخ منصاري أحيانا بفصل اليوم سيخ علينا بالكلام الشيخ منصاري، فما فيش كلام جديد يعني، وكلام كثير في مقام. نحن وصلنا بالقراءة ما قريناش من كل شيء. الثالث اللي هو شو؟ الصيغة الثالثة أو الصورة الثالثة لإسقاط الخيار اشتراطي سقوط خيار المجلس، أن يشترط إسقاط الخيار ومضى ومقتضى ظاهره وجوب الإسقاط بعد العقد. هكذا أن يشترط إسقاط الخيار، لكن مقتضى هذا الكلام أن يكون بعد العقد الاشتراط. فلو أخل به وفسخ العقد، يعني أخل بإسقاط الخيار وفسخ العقد، ففي تأثير الفسخ الوجهان المتقدمان. ليش؟ لأنه سابقا نحن ذكرنا أنه ربما نقول بأنه لا فائدة أنه يؤثر هذا الفسخ وبالتالي ينفسخ، لأنه وربما نقول ماذا؟ أنه لا يؤثر. لماذا؟ لأن عدم تأثير الفسخ عدم تأثير بمثابة الشكل الابتدائي. أما إذا بيأثر، إذا قلنا أنه ربما يؤثر، نقول بأنه هذا هو الذي يريد. إذا فسخ فبيكون يعني عفوا بيصير لصاحب المشترط ماذا؟ أن يفسخ بتخلف الشرط، مثل ما ذكرنا هيدي. عفوا هيدي اللي بدي أشير لأسفل. وهل المشروط له الفسخ بمجرد عدم إسقاط المشترط الخيار بعد العقد وإن لم يفسخ، حتى لو لم يعمل هذا؟ هو ما أسقط خيار الشرط، نعم، وبقي لم يسقط خيار المجلس وبقي له حق الفسخ لكنه لم يفسخ، هل للطرف المقابل من اشترط عليه إسقاط خيار الفسخ خيار المجلس، يعني هل له أن يفسخ لتخلف الشرط أو ليس له أن يفسخ لتخلف الشرط؟ وجهان. ما هما الوجهان؟ من عدم حصول الشرط، هذا وجه لماذا؟ لثبوت الفسخ للمشروط له، يعني أنه ما حصل الشرط وبالتالي تخلف الشرط، فإذا أنا لي الحق في الفسخ بسبب تخلف الشرط، لأنه الطرف المقابل لم يفي بشرطه. ومن أن المقصود منه إبقاء العقد، أنا إنما اشترطت هذا الشرط على الطرف المقابل حتى أبقى العقد، فإذا فسخت أنا كن أنا اللي بفسخ العقد، فلا يحصل التخلف إلا إذا فسخ، ولم يفسخ أيضا لم يتحقق شرطه ماذا؟ لم يتحقق تخلف الشرط في الواقع. والأولى بناء على القول بعدم تأثير الفسخ اللي هو ذكرنا أن الاحتمالان المتقدمان، واحد منه شو هو؟ كان عدم تأثير الفسخ، تأثير الفسخ فيما لو فسخ من اشترط عليه إسقاط خيار المجلس، ما أسقط الخيار وفسخ. فهنا إذا قلنا بعدم تأثير الفسخ وأن الشرط جار في المقام، هو عدم الخيار لهذا الأمر. لماذا؟ لعدم تخلف الشرط، لأنه لم يحصل يعني عدم ثبوت خيار للمشروط له فيما إذا لم يفسخ الطرف المقابل شوية عبارة مضغوطة هون فيما إذا لم يفسخ من اشترط عليه إسقاط حق الخيار بالنسبة إليه خيار الفسخ إذا لم يفسخ هل للطرف المقابل هو لم يسقط حقه ولكنه لم يعمل هذا الحق هل للطرف المقابل بالنسبة إليه أن يفسخ في هذه الحالة أو لا قلنا نحن أنه في عندنا وجهان طيب بناء على عدم ماذا على عدم تأثير الفسخ لو قلنا بأنه لا فسخه لا يؤثر هل يبقى لي للطرف الذي اشترط عليه إسقاط خيار المجلس هل يبقى له الخيار خيار تخلف الشرط أو لا هنا يقول الأقوى ماذا عدم الخيار لعدم تخلف الشرط بالنسبة إليه ليش عدم تخلف الشرط لأنه هو اشترط أن لا يفسخ ولم يفسخ فعلا فحتى لو لم يسقط خياره بالفسخ لكنه لم يفسخ فعلا فإذا لم يتخلف الشرط وعلى القول بتأثيره بتأثير الفسخ مش الشرط بتأثيره هو ثبوت الخيار خيار أي خيار خيار تخلف الشرط لأنه قد يكون الغرض من الشرط عدم تزلزل العقد هذا هو المراد من الشرط وقد ثبت هذا ويكون بقاء المشترط على سلطنة الفسخ مخالفا لمصلحة المشروط له وقد يموت ذو الخيار وينتقل إلى وارثه فإذا مات ذو الخيار وانتقل الخيار إلى وارثه والحال أن بعض لم يسقط خياره فبكون له ماذا يثبت له يثبت للمشترط الخيار بالنسبة لهذا الرجل لأنه لم يعمل بشرط الذي اشترطه عليه بقي الكلام في أن المشهورة أن تأثير الشرط إنما هو مع ذكره في متن العقد فلو ذكراه قبل العقد لم يفد ليش لأنه بصير بمثابة الشرط الابتدائي لعدم الدليل على وجوب الوفاء به وصدق الشرط على غير المذكور في العقد غير ثابت لا يمكن لنا أن نقول بأنه هذا شرط والحال أن هذا الشرط غير مذكور في العقد فنقول يجب الوفاء بذاك الشرط الغير مذكور في العقد هذا غير ثابت لماذا؟ لأن المتبادر عرفا هو الإلزام والالتزام المرتبط بأمر بمطلب آخر وقد تقدم عن القاموس أنه الإلزام والالتزام في بيع ونحوه هذا المطلب الآخر لازم يكون هو عبارة عن أمر ملزم فيه إلزام طيب هذا الكلام الأول رح يجي دليله بعد شوية لكن الشيخ الأنصاري بده يعرض كلام الشيخ ورد العلامة عليه وعن الشيخ والقاضي تأثير الخيار المتقدم قال في محكي الخلاف لو شرطا قبل العقد على أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد صح الشرط ولزم العقد بنفس الإيجاب والقبول بالضرورة أنه يحتاج إلى شيء آخر لازم العقد بنفس الإجابة والقبول دون الحاجة يعني بناء على هذا دون الحاجة إلى انفضاض المجلس ليش لأنه شرطا إسقاط الخيار ثم نقل الخلاف عن بعض أصحاب الشافعي ثم قال دليلنا أنه لا مانع من هذا الشرط والأصل جوازه ما فيش مانع والأصل الجواز وعموم الأخبار في جواز الشرط يشمل هذا الموضع يعني وجوب الوفاء بالشرط والأصل والانتهى ونحوه المحكي عن جواهر القاضي ابن براج وقال في المختلف على ما حكي عنه بعد ذلك وعندي في ذلك نظر يعني بالكلام الذي ذكره الشيخ الطوسي نظر فإن الشرط إنما يعتبر حكمه لو وقع في متن العقد هذا يعتبر نعم لو شرطا قبل العقد وتبايعا على ذلك الشرط صح ما شرطا، يعني أشارا أثناء العقد إلى ذلك الشرط، صح ما شرطا انتهى. أقول الشيخ الأنصاري: التبايع على ذلك الشرط إن كان بالإشارة إليه في العقد بأن يقول بعت مثلا، بعت على ما ذكر شيك بالشرط، يعني هذا الشرط الذي تشارطنا عليه قبل، بعتك على ذلك الشرط، فهو من المذكور في متن العقد. نعم، ليش؟ لأنه مذكور بالإشارة، والمشار إليه الاسم الإشارة ينوب مناب المشار إليه، فإذا هو مذكور. وإن كان بالقصد إليه والبناء عليه عند الإنشاء لكن دون الإشارة، فهذا هو ظاهر كلام الشيخ. هيك مين عم بيقول؟ الشيخ الأنصاري يقول بأن هيك فهم العلامة من كلام الشيخ أن ظاهر كلامه هذا. نعم، يحتمل أن يريد الشيخ، يعني الشيخ الطوسي، أن يريد الصورة الأولى. في الصورة الأولى هي الإشارة إليه أثناء العقد، وهذا هو المناسب للاستدلال له بعدم المانع من هذا الاشتراط، لأنه ذكر أنه لا مانع من هذا الاشتراط، والأصل الجواز، ويؤيد وأدلة عموم الأخبار تدل على تشمل هذا النوع، ويؤيد هذا المعنى إرادة الشيخ توصل للمعنى الأول أيضا، بل يعينه أن بعض أصحاب الشافعي إنما يخالف في صحة هذا الاشتراط في متن العقد. هذا موضع الخلاف بينه وبين الشافعي، لا أنه يذكره قبل العقد ثم يشير أو لا يشير إليه أثناء العقد، وبالتالي الخلاف هناك، لا، الخلاف في أصل اشتراط إسقاط الخيار في العقد، لأن ذكرنا نحن أنه شو إشكاله هو أنه إسقاط ما لم يجب، فإذا ما بيصح هذا الكلام. وقد صرح في التذكرة بذكر خلاف بعض الشافعية في اشتراط عدم الخيار في متن العقد، هذا أيضا كذلك عم بأكد أن الخلاف بين الشيخ وبين الشافعية ما هو؟ هو إمكانية الاشتراط أو عدم إمكانية الاشتراط في العقد، لا التقاول قبل العقد وعدم الإشارة إليه في العقد. واستدل عنهم العلامة في التذكرة بأن الخيار بعد تمام العقد، هي اللي ذكرناها فيما سبق عن كلام الخيار، إنما يتحقق بعد تمام العقد، فلا يصح إسقاطه قبل تمامه. لماذا؟ لأنه يكون إسقاط ما لم يجب. والحاصل أن مسألة، أن ملاحظة عنوان المسألة في الخلاف والتذكرة واستدلال الشيخ على الجواز واستدلال بعض الشافعية على المنع يكاد يوجب القطع بعدم إرادة الشيخ صورة ترك الشرط في متن العقد، بل على نحو الإشارة إليه، ولو على نحو الإشارة. فإذا هذا المورد اللي هو مورد اتفاق بين يعني كلام المشهور، الشيخ طوسي لم يخالف كلام المشهور بل بقي عليه، وهو ماذا؟ أنه يجب أن يذكر الشرط في العقد أو أن يذكر قبل العقد ولكن يشار إليه في العقد. وكيف كان؟ فالأقوى أن الشرط غير المذكور في متن العقد غير مؤثر، لأنه لا يلزم بنفس اشتراطه السابق، لأن المتحقق في السابق إما وعد بالتزام أو التزام تبرعي لا يجب الوفاء به، والعقد اللاحق وإن وقع مبنيا عليه، لكن بنحط بين هلالين هون شو؟ من دون الإشارة، مبنيا لكن ما في إشارة إليه، لأنه بس يكون مشار إليه يكون مذكورا، وقع مبنيا عليه لا يلزمه، لأن الشرط إلزام مستقل لا يرتبط بالتزام العقد إلا بجعل المتكلم، وإلا فهو بنفسه ليس من متعلقات الكلام العقدي، مثل العوضين وقيودهما حتى يقدر منويا، لأن أحيانا عادة مثلا بس إجي أقول أنه بعتك بمئة درهم أو دينار، فالمراد صح أني ما ذكرت أن الدرهم أي نوع من الدرهم، أنه عندي دراهم مسكوك كثير، لكن غالبا ينصرف إلى ماذا؟ إلى الدرهم المتداول بين بهالبلد أو بهالمدينة. شاكت ذكرت بالبيع، شروط البيع أن يكون محدد، إلا يمكنه أن يستغني عن ذلك بالأمر الشائع، مثلا أنه اشتريت منك صاع خمر، وأصحاب المصنع المدني والعراقي مش عارف شو هيدي إلا أن يكون شو أن نكون أنا بالمدينة فينصرف الكلام من الصعب المدينة صعب المدينة. أما إذا كنت بمكان آخر لا العراقي ولا المدينة ولا مكان آخر والصاع يحتاج لتعيينه إلى معين فهنا يجب تعيينه، لا يمكنني أن أستغني به. ليش؟ لأنه هذا الصاع بهذه المدينة هو المنوي، هو أو هذا الدرهم بهذه المدينة كذا هو المنوي. فهنا يمكنني أن أستغني عن بعض أوصاف العوضين والقيود الليلة بأن تكون منوية، تكون مقدرة بس، فيكون كالمحذوف النحوي مثل المحذوف النحوي الذي نصب قرينة بعد نصب قرينة عليه، يمكنه أن يستغني عن ذاك وبعد إشارة إلى قرينة. فإن من باع داره في حال بنائه، يعني بانيا ناويا في الواقع على عدم الخيار له، لم يحصل له في ضمن بيعه إنشاء التزام بعدم الخيار ولم يقيد إنشاءه بشيء، فهون شو بالواقع ما إله شيء، ما إلهش هذا الخيار، لم يحصل له فإن من باع داره في حال بنائه في الواقع على عدم الخيار له، من باعه لم يحصل له في ضمن بيعه إنشاء التزام بعدم الخيار ولم يقيد إنشاءه بشيء. شوان خبر إن هون لم يحصل، فإن من باع داره في حال بنائه الواقع على عدم الخيار له لم يحصل في ضمن بيعه إنشاء التزام،
ولم يقيد إنشاء
هي لم يحصل، يعني هو بالواقع باعه حصح ونار لكنه لم يحصل في أثناء العقد شيء فيه إلزام ولم يقيد إنشاءه بشيء، بخلاف قوله بعتك عناء لا خيار لي، كان أدخل الشرط في ضمن العقد الذي مؤداه بعتك ملتزما على نفسي وبانيا على أن لا خيار لي، فإن إنشاءه للبيع قد اعتبر مقيدا بإنشائه التزام عدم الخيار، ها معناه هيك. فحاصل الشرط إلزام في التزام مثل ما ذكرنا سابقا مع اعتبار تقييد الثاني، يعني لازم يكون الثاني اللي هو البيع والالتزام مقيدا بماذا؟ بذاك الإلزام الذي ذكرته اللي هو الشرط، مقيد التقييد الثاني بالأول، وتمام الكلام في باب الشروط إن شاء الله تعالى. فرع ذكر العلامة في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس وغيره في متن العقد، يعني غير حتى غير خيار غير من الخيارات، نعم. وهو ما إذا نظر شو هي إذا المورد الذي استثناه، ما إذا نظر المولى أن يعتق عبده إذا باعه بأن قال لله علي أن أعتقك إذا بعتك، ثم قال، يعني العلامة قال لو باعه بشرط نفي الخيار لم يصح البيع. ليش؟ لأنه نحن قلنا أنه في عندي أنا بالواقع أن عتقه متقوم على صحة بيعه، وصحة بيعه ها يعني في عندي أنا بيع ثم وجوب عتق ثم إلزام بفسخ لأجل العتق، هيك بدأت. يعني هذه المسألة لازم نلاحظها نحن حتى يصح كلامه، يعني تكتمل الصورة بكلام العلامة. فلم يصح البيع لماذا؟ لصحة النذر، فيجب الوفاء به، والحال أن وجوب الوفاء به ماذا؟ بل يحتاج إلى فسخ العقد بالمجلس، وفسخ العقد بالمجلس لا يصح ماذا؟ بعد رفع الخيار، جيد؟ وعلى قول بعض علمائنا ماذا قالوا؟ قالوا صحة البيع يكون صحيحا لكن الشرط باطل فيحق له الفسخ، يعني له خيار المجلس. يلغو الشرط من صحة البيع مع بطلان الشرط، بناء على ذلك القول يلغو الشرط ويصح البيع وينعتق، ويمكنه أن يعتقه بذلك، انتهى. أقول هذا مبني على أن النذر المعلق بالعين يوجب عدم تسلط الناذر على التصرفات المنافية له للنذر، يعني إذا نذرت وكان نذري معلقا بعين، نعم، ما عاش في أن يتصرف تمام التصرفات في تلك العين المنذورة. لماذا؟ لأنه صارت مثل كأنه العين بالحرية، تشبك بالحرية، يعني بمثابة التشبك بالحرية، بس أما بالأعيان الأخرى صار ذاك الأمر المنذور خارجا أو فيه شائبة الخروج عن المالية، فإذا ما عاش في أن يتصرف بتمام التصرفات لهذا المال. وقد مر أن الأقوى في الشرط أيضا كونه كذلك، أن الأقوى في الشرط كونه كذلك، يعني حتى الشرط من هذا القبيل. بتذكر هلأ خطر ببالي بمسألة أنه مثل الذي يكون قد ساق هديا وأشعره فيتعين ذاك الهدي، وبالتالي نعم يمكنه أن يستعمله، يحلب ويركب وكذا يعمل المسائل، لكن شو لا يجوز له أن يبيعه أو يذبحه إلا أن يصل إلى، فهون لا أجل أنه هيدا الفكرة، أنه هو ملكه لم يخرج عن ملكه، لكنه ماذا له محدد المسار له، فالمنظور من هذا القبيل. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجوركم بشهادة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، بما أنه اليوم ذكرى شهادته وذكرى استشهاد الإمام، نشير إلى هذه الرواية، هي بمثابة وصية لنا، وجيد أن نتأمل بها. يقول الإمام سلام الله عليه: عجبت لمن يفكر في مأكوله كيف لا يفكر في معقوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يرديه. هذه الرواية يعني إذا تأملنا فيها نرى فعلا أنه حقيقة الناس وأكثر الناس، إن شاء الله نحن مش منهم إن شاء الله، نسأل الله أن لا يجعلنا أو أكثر الناس فعلا بتفكر كثير في موضوع الأكل، موضوع طهارة الأكل، إذا تكون متشرع طهارة الأكل، حلية الأكل، وجه الأكل اللي له كذا، شو اسمه إذا بدناش نجري أصالة السوق وأصالة الطهارة وأصالة المسائل هاي، يحتاطوا في ناس تحتاط هيك موارد، لكن احتياطهم بهذه الموارد مش خطأ، جيد، لكن الأهم من ذلك أن يكون هذا الاحتياط منسحب على تمام مفاصل أموره بما فيها الأمور التي يعتقدها ويتعقلها معقوله، أو أنه تكون هذه الاحتياط بالسلوك اللي هو السلوك بالأمور الظاهرية للشريعة أيضا كذلك تكون في أمور سلوكية أخرى اللي هي أيضا لا تقل أهمية عن تلك الأمور السلوكية التي هو يحتاط فيها، مثل واحد مثلا بتشوف هذه القصة المروية عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، حينما أتاه شخص من الكوفة وسأله عن أن صلى بنجاسة بدم، فالإمام سلام الله عليه قال له: عم تحتاط بالطهارة والنجاسة وما رح تحتطوا بإجاكم الإمام الحسين وما نصرتوه، عم تحتاط بهالأمور البسيطة وما احتطت بتلك الأمور العظيمة. ففعلا أحيانا يصل الإنسان إلى هكذا مواصل، يحتاط الأمور البسيطة والظاهرية لكنه لا يحتاط ولا يهتم بأمور أهم وأرقى منها بكثير، يلي هي شو؟ هي الأمور الثوابت الإنسان اللي عساسا بدي يبني العقيدة اللي له، بيتساهل فيها، ما بيلتفت لها أو بيتسامح أو بيعمل كذا وهو بالواقع أمر أنه يكون جل اهتمامه وجل مسائله هو البناء الفكري والبناء العقائدي والأمور الأساسية لإله. طيب بمقدار يعني بدي أقول الإمام سلام الله عليه أنه بمقدار ما الإنسان بيهتم بهالأمور هيدي لازم يهتم بالأمور الأخرى، والحال أنه هي إذا بدنا نعطي نحن كل شيء بدنا نهتم فيه بمقدار أهميته ومقامه وأثره، يجب أن المقدار إذا أنا بهتم بأمور المأكل بمقدار واحد بدي أهتم بأمور المعقول بمقدار 10. ليش؟ لأنه هيدي إلى أثر بسيط جدا، بينما هذيك إلى أثر عميق وأثرها يبقى ولا يمكن أن ينفذ. فلذا في رواية تشير إلى هذه الآية القرآنية التي تقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، في رواية بتقول أنه ماذا؟ أنه ينظر إلى علمه ممن يأخذه وعمن يرويه. إذا كان عم يأخذ من هون ومن هون وفيش دليل عليه ومسألة وقصص وكذا وشو اسمه، هذه يعني بتصير بالمعنى المعقول، يعني ما أبني عليه عقلي وقلبي ومدخل. أما إذا لا كان لا دليل ولا رواية ولا أنه هذه الرواية أتتني من معصوم وكذا وشو اسمه، خلص ببني عليها وبكون أني أدخل أودع صبري ما ينجيه مش ما يرديه بالواقع. وهكذا في كثير من الأمور. طيب نحن هون بالأمور الفقهية يعني كنطبقها على مسائلنا الشرعية، منشوف نحن كثير حقيقة نهتم ببعض المسائل وبعض الأمور والتحاليل، ونقيم كثير من الأمور ونعمل تحاليل ببعض، مثل هلأ مثلا نشوف الشيخ الأنصاري دهوس دهوس دهوس، لو كان نحن ما عم نحكي عن الشيخ الأنصاري عم نحكي عن أنفسنا نحن، ولا الشيخ الأنصاري صح غايص في هالأمور هيدا، لكنه بنفس هيدا العمق غايص بأمور تانية ومسائل أخرى وقضايا فعلا تكشف عن أنه كان فعلا مش طلع حاله كتير يعني ببعض الأمور السلوكية وحتى الاعتقادية، ودقيق جدا كان الشيخ الأنصار رضوان الله عليه. لكن لما نقول نحن على أنفسنا نقيس هذه المسألة، أنه بتشوف أنه نيجي بعطي وقت كتير كبير كتير لحتى يعرف مثلا هذا الرأي الأصولي مين قايله كيف مناقشته كيف كذا كيف المسائل هذه، لكن حينما أمر على آية قرآنية أو على أمر اعتقادي أو على أمر فكري أو على أمر بنائي يعني على أساسه يبني الإنسان كثير من القضايا والحقائق والأمور، بتشوفني أنه أمر على مرور الكرام أو أتساهل به ببعض المسائل، ما بعطي هذه الأهمية كطالب علم أنا، ما بعطي الأهمية التي أبذلها في أمور بالأمور البسيطة والأمور الجزئية لا أبذلها في أمور مهمة وكبيرة جدا. فهون كان الإمام سلام الله عليه، إذا بدنا نوسع نحن دائرة الوصية ودائرة الكلام الذي يذكره الإمام سلام الله عليه الإمام الحسن، بالواقع يشمل حتى هذه الموارد اللي هي شو هي، أنه أنا بالواقع كل ما ينبغي علي أن أتعقله أو أن أبني عليه أو أن أخذ منهج في حياتي علي أن شو أفكر فيه تفكير صحيح وأخذ منه يعني ضلني ألب فيه ألب فيه شوف كل وجوه الإشكالات في سدة وحاول أنه أتعامل معه وكل وجوه الصلاح حاول أنه أخذ فيها وأستفيد منها بشكل كامل. وإذا عملنا بهذا الأمر تلقائيا الإنسان رح يشوف حاله أنه لا يوصل لمواصل أخرى ومواصل جيدة، وبتصير في عنده استقامة في حياته، يعني معاش في سبع عنده اعتدال، معاش بصير أنه والله بس يحفظ مثلا نفترض بالطهارة والنجاسة، بنفس الوقت بصير شو يحفظ باللسان وبالغيبة مثلا، لأنه صار في عنده اعتدال، لأنه هذا المنهج منهج حياة بصير عنده إياه. بمقدار مثلا ما بيحتاط بالغيبة وبالجئس مبسد يحتاط بمواقف أخرى، وما بيمنع أنه أي إنسان يسقطه عن الاعتبار وعن المسألة، ليش؟ أنه والله خالف رأي، أنا عندي رأي خالفته فيه مثلا، سقط هذا الإنسان والعياذ بالله أو شيء. طبعا صار عندي اعتدال بمواقفي. ليش؟ لأنه أنا بالواقع هالسلوك اللي لازم يكون عندي هون وصح لازم يكون هيك يعني سلوكي هون، لكن مش أنه يكون سلوكي هون هيك بهالمقبار هذا والسلوك الآخر بمكان آخر ما عندي هيك نمط أبدا. لا، يكون بالواقع عندي سلوك متوازن بكل مفاصل حياتي، وهكذا حتى الإنسان حياته العادية يعني حتى ببيته بين زوجته وأولاده. أنا بكون مثلا خلوق هون كتير لطيف معكم، بس واحد بالبيت مثلا بكون غضب يعني عصبي ما فيش خلقي مثلا بطريقة أنه خير صليت كابت حالي طول النهار أنا بروح فيش خلقي. ما هيدي المسألة شو سبب؟ شو سبب أنه مش متوازن أنا بحياتي؟ بس كون أنا ربي نفسي على أساس التوازن، على أساس أنه كون عندي نمط واحد في كل المسائل التي تواجهني، سواء كانت بمسائل فكرية أو سلوكية أو اعتقادية أو أخلاقية أو كل شيء، حتى أمور تتعلق بالإنسان بنفسه بيستطيع أنه يتحملها ويواجهها ويعطيها الحق الذي ينبغي عليه أن يأخذه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذه المسائل وأن يجعلنا يرزقنا العمل فهم لكلام أئمتنا والعمل به. اللهم صل على محمد وآل